السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. نعم شيخ كريم، معي بعض الأسئلة وأيضا أسئلة من أمس. أخت سألت عن الكفارات، هل تكون بالترتيب أم على التخيير؟ شيخي كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من أمثلة الكفارات كفارة الظهار مثلا، أن يظاهر الرجل من امرأته فيجعلها كظهر أمه أو كظهر أخته أو ما شابه ذلك. فالله عز وجل ذكر كفارتها في كتابه فقال: فكفارته صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. معنى ذلك أن الكفارة الأصلية هي الصوم، وعند عدم القدرة والاستطاعة على الصيام فحينئذ يأتي البند الآخر وهو إطعام 60 مسكينا. يبقى المسألة مش مسألة ترتيب ولا غيره، إنما مسألة أولويات. الأولوية والأصل هو الصوم، لكن إمتى يطعم؟ حين يعجز عن الصيام. أيضا مثلا في كفارة اليمين قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هذه للتخيير، واضح. فمن لم يجد هذه الأنواع الثلاثة اللي هو إطعام المساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، إلى لم يجد هذه الثلاثة قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هنا عكس الآية بتاع الظهار، هنا في ترتيب ما بين الإطعام وما بين الكسوة وما بين تحرير الرقبة، لكن عند عدم الإيجاد والقدرة والاستطاعة فعليه أن يصوم 3 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا سألت وقالت: ابن عمي يريد أن يتقدم لي وهو قد رضع مع أختي، فهل يجوز أن يتقدم لها؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
يمكن أن يكون مباح له أن يتقدم لها في حالة، ويمكن أن يكون يحرم عليه أن يتزوج منها في حالة ثانية. أما الحالة التي يباح فيها أن يتقدم لها ويخطبها، وأن تكون أختها رضعت من أمه هو، حينئذ صارت أختها ابنة لهذه المرأة وأخت لهذا الشاب من الرضاعة، لكونها رضعت من أمه. ففي هذه الحالة يجوز أن يتقدم لأختها أو لبقية أخواتها دون التي رضعت، فهذا شيء مباح. إنما لو العكس، بمعنى أنه أختها ابن عمها رضع من أمها هي ومن أم أختها، في هذه الحالة صار أخا لأختها وأخا لها وأخا لجميع إخوانها وأخواتها، لأنهم جميعا مشتركون في أم واحدة أرضعت. ففي هذه الحالة الثانية لا يجوز له أن يخطبها ولا أن يخطب غيرها من بناتها ومن أخواتها. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بالعبرة من رضع من من؟
بالضبط.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. أخونا المتصل الأخير في حلقة أمس سأل والتركة، يقول: 9 إخوة منهم ذكور وإناث، 4 لم يتزوجوا في حياة أبيهم رحمة الله عليه، فهل يقسمون التركة أولا أم لابد أن يزوجوا بقية الإخوة الذين لم يتزوجوا ثم بعد ذلك يقسمون التركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لكل وجهة هو موليها. فبعض أهل العلم يقول: نعم، يزوجون هؤلاء الباقين من أساس التركة، ثم بعد ذلك يقسمونها حسب الأنصبة الشرعية. وحجتهم أو مقولتهم هذه بنوها على أساس أن الأب كما أعان الأولين وأنفق عليهم وزوجهم، فكان يجب عليه أيضا من باب العدل بين الأبناء أن يزوج الباقين وأن ينفق عليهم. فلما مات دون أن يفعل هذا فهم يفعلون هذا من تركته ويزوجون الأربعة الباقين، ثم ما تبقى من التركة يقسم على الجميع حسب الأنصبة الشرعية. وهنا يعني إخوة خليط من الإناث والذكور، فلكل للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هناك من أهل العلم من يقول لا جماعة، عفى الله عما سلف، هو الأمر ليس على الوجوب، أمر إن هو ينفق ويزوج ليس على الوجوب، إنما إذا استطاع الأب فبها ونعمة، وإذا لم يستطع لكونه لم يستطع أو لكونه مات دون أن يفعل خلاص فلا شيء عليه، وذلك فضل الله أتاه من يشاء من الأبناء اللي هم سبقوا بالزواج والنفقة، وأما الباقين فأمرهم إلى الله عز وجل، وتقسم التركة دون أن يخصم منها شيء على جميع الورثة الذكور والإناث في هذه الحالة، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين. هناك قول وسط لعله يكون وسطا ما بين القولين، ألا وهو أيوة يا جماعة نزوج الباقين من أساس التركة ونقسم بقية التركة على جميع الإخوة والأخوات إذا ارتضى الورثة ذلك وأقروا، أما إذا لم يرتضوا ولم يقروا ففي هذه الحالة تقسم التركة على الجميع حسب الأنصبة الشرعية. وهؤلاء الأربعة أمرهم إلى الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
ممكن أسأل الشيخ سؤال لو سمحت؟
أيوة نعم.
وإحنا ساكنين في المرج، وفي مثلا أصحاب المخابز عندنا هنا في المرج بياخدوا البطاقة مثلا بتاع 3-4 أفراد بيضربوها مثلا بجنيه، فانا ما باخدش عيش بدل المفروض اخد عيش، ما باخدش عيش، فباخد بدل العيش ممكن يديني 4 بيضات بجنيه على اساس ان البيضه بربع جنيه، فانا مش عارفه حكمها ايه، يعني فيها ربا او فيها ايه، فمش عارفه.
حاضر. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟
اهلا ومرحبا، تفضل.
اهلا بك يا فندم، معلش الله يكرمك، زوجي الشيخ الحلماني كنت قايل لك عليهم قبل كده بس الله يكرمك عشان اقلقلني شوية.
اهلا هم.
ماشي اتفضل. حضرتك انا حلمت ان اخت جوزي جابها لي رسله مؤاخذه مثلا راس خروف، فانا ما رضيتش اخدها منها وخدتها ورحت ارميها في مكان، لقيت جنبها 3 رسام بقر بس كلهم سود، راس الخروف كان سودا وراس البقره كانت سودا، والاربع 3 رسام سود.
انت عارفه انت يا محمد.
نعم.
واحدة واحدة عشان أعرف أكتب وراء حضرتك، ثم إن الحلقة أتمنى أن تكون في الفقه وليست في الرؤى والأحلام.
معلش يعني
أنا أسفة يعني هو مجلس فقهي وليس مجلس أحلام.
ماشي شكرا لكم، معلش أنا أسفة بس.
لا خالص معلش. والله فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك حلمتي أخت جوزي جابها لي راس خروف.
زوج ماشي خروفين يعني.
راس خروف، فأنا جت أرميها لقيت 3 رسام بقرة. 3 رسام صوت بقر. جات انا رميت بقى راس الخروف ريحتها وحشه، وجات خدت راس بقره بقى وشيل راس البقره، لقيتها راس لقيتها طفله صغيره وبيضة وجميله قوي. بقشرها كده لقيتها عيله طفله جميله. وقلت انا بقى هكتبها بمين؟ باسمه وباسم جوزي اللي مات، طب انا هكتبها باسم مين؟ وخلص الحلم على كده. الحلم الثاني معلش، حلمت انا كنت انا في بيني وبين اخت جوزي مشكله، فدعيت عليها. حلمت انها جايه لي وبقها كله اسود بتقول لي سامحيني، قلت لها وانت اللي عملتيه فيها شويه حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، بتفتح بقها وبتقول لي معلش، لقيت بقها كله سواد من جوه ما فيهوش حاجه خالص بيضه.
اصلح الله احوال المسلمين. السلام عليكم ابو يحيى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا ابو يحيى.
تحياتي للشيخ شعبان، ربنا يطول في عمره ويبارك فيه.
يا رب يرضى عنك. اللهم امين يا رب. اللهم امين.
حضرتك يا استاذ احمد لي سؤال من شقين.
اتفضل.
بالنسبه للسنن سنن والنوافل للصلاه والصيام،
نعم،
هل يمكن جمع اكثر من حاجتين او ثلاثه بنيه واحده؟ مثال يعني بالنسبه لشوال، سته من شوال، ست ايام اللي بيصوم من شوال، يعني انا باخرهم ما بصومهمش بعد العيد مباشره، يعني بصوم 13 و14 و15 وبجيب 3 ايام قبلهم او بعديهم على سيش كده يبقى فيهم اثنين وخميس، يعني كده بنيه الاثنين والخميس وايام الليالي القمريه اللي هو 13 و14 و15 والسته من شوال كده في الست.
مفهوم يا ابا يحيى يعني. سؤالك الثاني
وبالنسبه للصلاه ما اعرفش الكلام ده صح ولا غلط، انا في صلاه نعم
ايوه نعم الصلاه نعم
في صلاه المغرب بصلي في المسجد وما بصليش السنه، وكذلك في صلاه العشاء اجي بالليل بصلي 5 ركعات يعني زي قيام الليل، يعني سنه المغرب مأخره اللي بالليل وسنه العشاء الوقت 3 ركعات وركعتين، فبصلي 5 وبوتر بالخامس. هل يجوز ان تاخير سنه المغرب يعني بنيه القيام وبنيه سنه
المغرب؟ واضح الكلام حبيبي الغالي، اسال القبول. شيخنا يجيبك حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا صلاه اخرى يا استاذ عدنان. نعم شيخنا الكريم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، آمين يا رب العالمين. كثير ما تأتينا بعض الأسئلة عن الطهارة والحيض وكيف تعلم المرأة علامة الطهر شيخي الكريم، وتقع نساء كثيرات أو نساء كثيرات في الحيرة والقلق والشك. القصة البيضاء، هذه الصفرة والقدرة التي تسبق الحيض، هل تكون من الحيض شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الطبيعي أن كل امرأة وفتاة اعتادت على الحيضة الشهرية متى تأتي وكم تستمر وكيف تنتهي، دي أمر بتعتاد عليه المرأة من بداية البلوغ حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فالواجب على كل امرأة وفتاة أن هي تحفظ الوضع ده، تاخد بالها منه كويس، إمتى الحيض بيأتي، كم يوم بيستمر، كيف تنتهي حيضتها، لأن ده اسمها العادة الشهرية أو الدورة الشهرية. معنى كده أنها تستمر معاها لحد ما تبلغ المرأة سن اليأس. المستقر عند أهل العلم حسب عادة أغلب النساء أن الحيضة 5 أيام أو 6 أيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لحمنة رضي الله عنها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل. اشمعنى 6 ولا 7؟ لأن ده غالب حال النساء في الحيضة إن هي 6 أيام أو 7 أيام. فالمرأة لما تعتاد على أن حيضتها 6 أيام أو الأخرى اعتادت على أن حيضتها 7 أيام، إذن حينما تنتهي الأيام الستة تبدأ المرأة تشوف، لأن دي القرينة الأولى اللي بنعرف فيها خلاص إحنا في النهاية هو. تبدأ المرأة تنظر في العلامات التي بها عرفت انتهاء الحيضة. أيوة النهاردة اليوم 6 والأخير أو النهاردة اليوم 7 والأخير، تشوف اللي احنا بنسأل عليه بقى أو بنتكلم عليه اللي هي القصة البيضاء أو السوائل الشفافة كما هو المعنى، تشوف هل انقطع الدم وانقطعت الصفرة وانقطعت الحمرة وانقطعت الكدرات وكل شيء انقطع ولم يبقى إلا سوائل بيضة شفافة لا تظهر حتى في المنديل أو القماشة، خلاص يبقى دي علامة الطهر. في نساء أخريات لا ترى هذه السوائل البيضاء، إنما إذا انتهت حيضتها في اليوم الأخير ترى جفوف تام لمحل نزول الدم، لا دم ولا قدرة ولا صفرة ولا حمرة ولا سوائل بيضة ولا أي شيء، إنما جفاف تام لمحل الدم. إذا هذه هي العلامة الثانية، إما تكون عند المرأة العلامة الأولى بتاعت السوائل الشفافة، وإما أن تكون العلامة الثانية هي عند المرأة. نادر لو اجتمعت العلامتان عند امرأة واحدة، نادر إنما علامة الطهر، إنما يا إما الجفوف التام في نهاية الآخر يوم يبقى عرفت أن الحيض انتهى، أو السوائل الشفافة البيضاء في آخر يوم برضو تبقى عرفت أن الحيضة انتهت. طيب الحيضة عادة لا تبدأ بدفق دم مباشرة، إنما تبدأ بصفرة وحمرة وكدرة ونقة من الدم ثم ينزل. الصفرة والحمرة والكدرة دي مدام جم في وقت الحيض يبقوا من الحيض، إنما لو على مدار الشهر بعد انتهاء الحيضة أو قبل مجيء الحيضة بأيام رأت المرأة شيئا من الصفرة أو الكدرة أو الحمرة فهذه في غير وقت الحيض ليست شيئا، لأن الحديث الوارد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة ولا الحمرة ولا الكدرة في غير وقت الحيض شيئا. معنى كده أنه في غير وقت الحيض لا يعدونها شيئا، لكن في وقت الحيض يعدونها من الحيض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير يا شيخنا الحبيب. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي. وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت، أنا يعني زمان وأنا صغيرة يعني في عبادي كان يعني عندي مرض إن أنا مدي إيدي يعني على حاجة مش بتاعتي، تمام. فجت مرة يعني خدت تليفون بتاع واحدة، تمام. خدت التليفون دوت. المهم دلوقتي أنا عدت سنين، يعني قول بقى لي دلوقتي هو 10 سنين على الموضوع دوت، والحمد لله ربنا عافاني. فدلوقتي انا التليفون الست طبعا لما جيت عشان ارجع لها الفلوس لقيتها توفت. فانا يعني طبعا ما اقدرش ان انا اروح مثلا اقول ان انا خدت من اقول لاخواتها او ولادها او كده ان انا خدت التليفون. فحطينا الفلوس على جنب، والام والاب متوفين، ما فيش غير بنات. فحطينا الفلوس على جنب، قلنا اللي هيلاقيها ياخدها يعني. بس بعد كده سمعت ان ما ينفعش، ان لازم تتوزع الفلوس دي على الورث اللي هما مثلا ولادها، تمام كده؟ معايا حضرتك؟
ايوه نعم
تمام. بس ده دي حاجة. فانا مش عارفة دلوقتي انا كده صح الفلوس اللي انا اديتها لهم، وبعدين انا مش عارفة كمان المبلغ اللي هي حق التليفون بالضبط. انا حطيت مبلغ معين.
وضعت المال ده فين يا امة الله؟
نعم؟
عندهم في البيت، حطيتيه على جنب كده في البيت ومشيتي؟
اه يعني انا مش انا اللي حطيته، خليت اختي يعني هي تحطه على جنب.
طيب حاضر، شيخنا يجيبك.
يعني
حاضر،
لاني انا مش في نفس البلد بتاعتها، فخليت اختي يعني تحطه هي على جنب.
تمام، في سؤال تاني؟
تمام، في حاجة تاني معلش. برضو حصل الموضوع دوت مع خالتي، وخالتي دلوقتي توفت
الله يرحمه.
انا مش عارفه بقى دلوقتي برضو اعمل ايه مع خالتي، بحس ان انا رد الدين دوت.
الحمد لله الذي عافاك منه يا رب ويتوب علينا وعليك. حاضر، شيخنا يجيبك في امان الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. استاذ عبد الله، اهلا ومرحبا.
اهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا استاذنا، اتفضل.
ومعلش يا حضرتك، سلمني على الشيخ شعبان.
الله يسلمك ويسلمه.
وبسلم على حضرتك.
يا ربنا يسلمك
يا حضرتك. انا دايما بسمع قناه الندى والبرنامج بتاع حضراتكم ده،
يا رب يسعدك.
فبس انا كنت مره بسمع البرنامج، فشفت الشيخ بيقول، كان واحد بيساله بيقول له الانسان اللي يشوف رؤيه في المنام انه في امتحان ومش قادر يجاوب، فتفسيره ايه ده؟ وايه اللي ممكن يعمله، ايه اللي ممكن الانسان يعمله اذا عشان الموضوع ده يروح؟ يعني دائما واحد في رؤيه على فترات بعيده يشوف انه قاعد في امتحان ومش عارف يجاوب، بعدين يفتكر يقول طيب في المنام برضه انه انا طب ما انا خلصت دراسه وتوظفت وبتاع ومش عارف، طب ليه بيجيني الامتحان ده تاني وهو في المنام برضه؟
حاضر حاضر، تمام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخي الحبيب اهلا مرحبا.
احمد معاك معيوب.
استاذ احمد اهلا مرحبا، اتفضل.
الله يبارك فيك
وفيك، بارك الله.
احنا نصلي بإذن الوقت، احنا خمسة وتين بنصلي ركعتين بس كده قبل الإمام ما يقوم الصلاة، وبعدنا جماعة عشان الشغل، والإمام بيسلم بنصلي لوحدهم يمشي قبل ما يقوم الصلاة.
يعني تصلون الفجر قبل الإقامة، الإقامة في المسجد يعني؟
قبل الإقامة بتاع المسجد. في سؤال ثاني.
حاضر، اتفضل.
هاتي
السؤال يا استاذ احمد، اتفضل.
احنا حضرتك عمال نضافه طبعا، لو حد جانا حاجه في الشارع هل الحاجات دي حلال او حرام؟
حاجه ذات قيمه يعني؟
لا، زي فلوس مثلا، حاجه بيطلع حد حاجه في رمضان كده واحنا شغالين.
لو حد اداك حاجه ولا انت لقيت حاجه يا استاذ احمد؟ بسال حضرتك، لو انت لقيت حاجه ولا حد اداك حاجه؟
لا، حد جانا حاجه، جانا حاجه
موجود في الشارع بدون يعني استشراف نفس.
نعم،
من غير ما تساله؟
لا، من غير ما اساله، ما بسالوش،
ورجيه. حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ الحبيب، ايضا بعض الاخوات ربما يتاخرن يوما عن الصلاة والعبادة يوم انتهاء الحيض، تنتهي الحيضة فتنتظر من باب التأكد أن الدم انقطع، فلا تصلي في يومها هذا، وإن كنا في رمضان لا تصوم في يومها هذا، فما حكم هذا اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
قلت منذ قليل أنه واجب جدا على المرأة المسلمة والفتاة المسلمة أن تعرف كيف تنتهي حيضتها، علشان لا تقع في هذا اللبس الذي يجعلها ربما تفطر يوما عمدا من غير عذر شرعي، لأن العذر انتهى، أو أن تترك الصلاة عمدا يوما من غير العذر الذي كان يمنعها في الأيام السابقة من الصلاة. إنما مسألة أن هو تقول أصل احتياط أو عشان أتأكد، تأكد من إيه؟ ما إحنا بقالنا سنين على الوضع ده. إذا انتهت أيام حيضتك المعتادة من ساعة البلوغ لحد النهاردة، ورأيت واحدة من العلامتين، إما الجفاف التام للمكان، مكان نزول الدم، وإما السوائل الشفافة البيضاء، يبقى أنت كده علامة يقينية على أن الحيضة انتهت، واجب عليك فورا تغتسلي، وإن كان بقية وقت صلاة في هذا اليوم، لسه العشاء ما دخلتش، لسه المغرب ما دخلتش، يبقى تغتسلي وهتصلي المغرب والعشاء في هذا اليوم، وإن كان الكلام ده في الليل وبكرة الصيام، يبقى هتصومي من بكرة إن شاء الله. إنما ما فيش حاجة اسمها تستنى يوم على سبيل التأكد والاحتياط، إلا إذا كان لسه السوائل الصفرة والحمرة والكدرة متواصلة معها، كما كانت النساء تبعث بالقطن لعائشة رضي الله عنها وفيها ألوان من هذه السوائل من الصفرة والكدرة والحمرة، فتقول لا تعجلنا، استنوا شوية. لكن مش معنى استنوا شوية لحد ما العلامة تيجي وتنتهي ونستنى، لا، استني لحد ما ترى العلامة بتاعة الطهر، إما الجفاف التام للمكان، وإما السوائل البيضاء الشفافة. بعد كده الغسل واجب والصلاة والصيام فرض لازم، ولا يجوز لها أن تتأخر بحجة التأكد واليقين وغيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. معي بعض الأسئلة تتعلق أيضا بالنساء، ولكن نأخذ هذه الاتصالات وهذه الأجوبة، ثم إن كان هناك وقت نكمل إن شاء الله تعالى. أم أحمد تسكن في حي يعني ذكرته، صلى الله أن يبارك، صاحب المخبز يأخذ منهم البطاقة ويضربها بجنيه، ممكن ما تاخدش الخبز لكن تاخد بداله 4 بيضات شيخ كريم بدلا من هذا الخبز هذا، فما حكم هذا؟ هل في هذا شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، وليس في هذا شيء إن شاء الله، لأن الدعم الآن أصبح دعما نقديا وليس كما كان الوضع في السابق. يعني هي ليها 15 جنيه للنفر أو للفرد، لا، أو 25 جنيه للفرد، فسواء أخذت بهم الخبز أو أخذت بيهم البيض كما ذكرت، أو أخذت بنفس المبلغ ده أي شيء آخر من البقالات وأنواع البقالات الأخرى، فهذا كله إن شاء الله مباح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة أحلام أم محمد، حلمت حلمين وأسأل الله أن يحفظها بحفظه، والرأس الخروف وراحت رامتهم لقيتها حاجة تانية، ولقيت طفل والطفل شكله حلو، وقالت ولا طفلة نسميه باسم مين؟ نعم شيخنا الكريم، هل في هذا تأويل ولا ده أضغاص أحلام؟
والتاني
بينها وبين ابنة أختها أو
أخت زوجها،
يعني قريبة، مشكلة دعت عليها وشافتها في المنام بفمها الذي حكت عنه.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أنا يعني أنصح الأخت السائلة وكذلك الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات ألا ننشغل ولا ناخد وندي في موضوع الأحلام، لأن الأحلام كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وكما ورد في القرآن أضغاث أحلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هو عبث يعبث به الشيطان بأحدكم إذا هو رقد، فإما أن يكون عبث من الشيطان وده الغالب على أحلام الناس، وإما أن يكون حديث نفس، وده برضو وارد كتير عند كثير من الناس بسبب الحالة اللي الناس عايشاها، المشاكل البيتية وغلاء الأسعار والمشاكل مع الجيران ومع النسايب ومع الحمى، فهذه كلها تترجم في النوم إلى أحاديث نفس تظهر في صورة ما يراه النائم، زي أختنا ما شافت كده أخت زوجها وفمها أسود جدا وتفتح فهو أسود من الداخل. اشمعنى أخت زوجها؟ قال إن هي اللي بينها وبينها مشاكل، وبالتالي في حديث نفس جوه في العقل الباطن لا سيطرة للإنسان عليه. يعني أختنا مش بتمثل الحلم، لا، ده لا سيطرة للإنسان على عقله الباطن، منطقة اللاوعي. العقل الباطن إمتى بيشتغل؟ لما العقل الظاهر يقف. العقل الظاهر بيقف إمتى؟ لما ننام. فإحنا ننام فالعقل بتاعنا اللي هو عايزين ناكل، عايزين نشرب، عايزين نخرج، عايزين نصلي، عايزين نعمل، ده العقل الظاهر، ده مع النوم بيتوقف ويشتغل من بعده العقل الباطن، فيخرج من داخله ما يراه النائمون في صورة الكوابيس والأحلام المزعجة وغير المزعجة. عشان كده لم يكن السلف ينشغلون بهذه الأحلام والكوابيس، إنما كانوا أحيانا ينشغلوا بإيه؟ بالرؤى الصحيحة التي فيها
يعني خير وبشارة،
خير وفيها تبشير أو فيها حتى تحذير، لكن أمارات الرؤية واضحة فيها. وبالتالي كانوا أحيانا يسألون فيها النبي عليه صلوات الله وسلامه. إنما أنصح الأخت وغيرها من أخواتنا وإخواننا، إذا رأينا هذه هذا العبث في نومنا، الأحلام اللي عمالة تضرب تقلب دي في النوم، نعمل إيه؟ زي النبي ما قال لنا عليه الصلاة والسلام، قال: فليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وليدفل عن يساره ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي هو عليه، غير النومة، والرابعة: ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
سيد
سامح، أهلا ومرحبا.
تفضل
يا سيد سامح.
أولا أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيك، كتر خيرك، اللهم أمين، كتر خيرك. تفضل.
والله عندي سؤالين شيخ.
تفضل.
سألوني؟
أيوه نعم، تفضل هات السؤال.
السؤال الأول: رجل يجمع تبرعات المسجد ويأخذ نسبة على ذلك 50% مثلا.
50%
بس؟
هي على نفسه أوي. طيب حكم ده ايه؟ في سؤال تاني؟
السؤال التاني: لو شغلت القرآن في البيت، يعني فيها حاجة؟ لو شغلت على طول، يعني مثلا شغلت القرآن في البيت وطلعت والقرآن شغل مثلا 24 ساعة، هل ده فيها حاجة ولا بد لما نشغل السماء عليها؟
حاضر. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا،
جزاك الله عنا خيرا قناه الندى، والله انا نحبكم في الله.
كتر خيرك.
سلامونا للشيخ الفاضل ابي الجليل الشيخ شعبان درويش، والجميع اهل قناه الندى.
يا رب يسلمك،
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
واياك.
اسالكم بالله الدعاء لابويا بالرحمه والمغفره، بالله عليكم لا تنسوا من دعائكم ولاموات المسلمين جميعا.
يا رب يا رب يرحمهم جميعا، اللهم امين. في سؤال فقهي؟ أمان الله، أسأل الله أن يرحمهما، آمين يا رب العالمين. نعم شيخي الحبيب أبو يحيى، السنن وجمع السنن يعني أكثر من سنة في عمل واحد، هو ضرب مثالين، مثال في الصيام ومثال في الصلاة. في الصيام شوال، ستة من شوال يؤخرها مع 13 و14 و15، وعشان كمان يدخل فيهما يوم اثنين ويوم خميس، فهل يؤجر شيخي الكريم بنيتين؟
نعم الحمد لله. نعم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول للأخ السائل والسلام. بارك الله فيه، الأمر في السنن واسع ولله الحمد والمنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت في النافلة يمكنك أن تنوي وأن تجمع أكثر من نية في عمل واحد، كما ضربت مثالا في الستة من شوال وفيهم الأيام القمرية وفيهم يوم اثنين وخميس، فحسنا تفعل، وإن شاء الله عز وجل نرجو لك ولنا المثوبة والقبول عند الله تبارك وتعالى. أما مسألة الصلاة فالمثال
هو لا يصلي سنة المغرب ولا يصلي سنة العشاء ويؤخرها بعد العشاء بالليل، يصلي ركعتين وركعتين ثم يوتر بركعة.
نعم. أما في مثال الصلاة الذي ضربته، فالمأخذ الوحيد أنك تؤخر ركعتي المغرب، لا، ركعة المغرب اللي هي بنسميها السنة البعدية للمغرب، هذه ليست من السنن المؤكدة أولا، إنها من السنن غير المؤكدة، ف فيعني إن صليتها فحسن إن شاء الله عز وجل، لكنها مرتبطة بتوقيت المغرب، يعني ينتهي وقتها بدخول وقت العشاء. في فارق بين إن أنا أؤخرها عمدا وإن هي تضيع علي لشغل شغلني عنها. لو أنا ضاعت مني لشغل شغلني عنها أقضيها في أي وقت، لأن النبي قضى عليه الصلاة والسلام ركعة السنة البعدية للظهر بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام حتى في وقت النهي أو في وقت الكراهة. إنما إني أنا أؤخرها مع العلم والعمد فدام ما يصحش، خلي ركعتين المغرب في وقتها. أما الأمر بعد العشاء فواسع، سنة العشاء أو ما نسميه الشفع، وصلي من قيام الليل، كل ذا بنية واحدة من قيام الليل، فهو إن شاء الله يقع كما نويت وأردت، وبعد ذلك تسأل الله عز وجل القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة أمة الله سألت عن هذه المسألة التي كانت تفعلها في الصغر، والحمد لله تاب الله عز وجل عليها في الكبر، الحمد لله رب العالمين. مسألت التليفون والطريقة التي ردت بها حقه وماله، وتركت أو جعلت أختها تترك بعض المال وهي لا تعلم مقدار أو سعر هذا الهاتف، فهل صحيحة أم يلزمها أن تعطيهم المال لأنهم ورثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا قبل الإجابة على السؤال، عتب على ابنتنا السائلة، لا يصح أن هي تسأل تقول أنا عملت كذا أو أنا كنت في الصغر عملت كذا، هذا لا يصح، لأن المسلم مأمور بأن يستر على غيره من المسلمين، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فما بالك بمن ستر نفسه، أولى أن يستر نفسه وأن يستر غيره. فلا ينبغي أن تقول هذا السؤال بهذه الصيغة أنا فعلت، إنما تقول واحدة عملت واحدة سوت وهكذا. فده بس تنبيه ونصيحة لابنتنا السائلة، غفر الله لنا ولها. الأمر الثاني اللي أعجل من رد المظلمة لأصحابها لقيمة الهاتف قيمة التليفون، التوبة، توبة الندم وكثرة الاستغفار والعمل الصالح والعزم الأكيد على الثبات على الطاعة والبعد عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، خاصة استباحة مال الآخرين. فالتوبة مقدمة على رد المظالم، بل من أركان التوبة وصحتها، الشرط الأساسي فيها من أركانها وصحتها رد المظالم إلى أصحابها. كان واجب عليها أن تقدر قيمة التليفون، والله قيمة التليفون 500 خلاص، بطريق مباشر أو غير مباشر. الغير مباشر طبعا أفضل، كما فعلت أن أختها هي التي وضعت المال ووضعته في بيتهم، في بيت أصحاب الهاتف، سواء المالكة الهاتف نفسها الست نفسها عايشة ولا توفيت، فإن كانت عايشة فهو المال عندها، وإن كانت توفيت فهو المال عندهم لورثتها. فإن شاء الله عز وجل ما فعلتموه صحيح، لكن لو هناك بقية من قيمة الهاتف إن تقدرتوه بمبلغ أقل أو أي مبلغ طلعتيه من الذمة وخلاص، لا مش أي مبلغ وخلاص، إحنا عايزين نطلع قيمة الهاتف ونحطه في بيت الناس دول بطريق مباشر ولا غير مباشر، حتى تبرئ ذمتك أمام الله عز وجل. ونسأل الله بعد ذلك قبول التوبة والهداية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تكرر نفس الأمر مع الخالة؟
طبعا تكرر نفس الأمر مع خالتها، تشوف القيمة قد إيه وتضع القيمة في بيت خالتها بأي طريق، حتى لو أخذت مطعومات أكل وشرب، يعني فرختين على شوية كم كيلو رز على مش عارف إيه على إيه، ودخلت
وما تقول لهاش
وما تقول لهاش حاجة في الظاهر كأنها زيارة أو كأنها هدية، وفي حقيقة الأمر بيننا إحنا، بينك أنت وبين الله، إن هي رد للمظلمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا عبد الله انتهى من الامتحانات وخلص الدراسة، بيشوف نفسه وهو بيمتحن ومش قادر يجيب، فده ايه؟ هل له تأويل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا أخانا الفاضل الكريم، ما هو الامتحانات متعددة. أيوة احنا خلصنا امتحانات الدنيا، اللي خلص الليسانس واللي خلص البكالوريوس واللي خلص الدبلوم واللي خلص حتى الماجستير والدكتوراه، دي امتحانات الدنيا. لكن بقي هناك امتحان آخر أهم بكثير 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 من امتحانات الدنيا. امتحانات الدنيا بيخلص نفسه بمذكرة ليلة الامتحان، ولا بعضهم يستبيح أن يغش إجابة من هنا ولا من هنا. أيوة ده في الدنيا عند من لا يعلم السر وأخفى، لكن عندنا اختبار هام جدا جدا جدا، أسئلة أعطيت لنا من ساعة ما ولدتنا أمهاتنا، ألا وهو امتحان القبر. هنمتحن من ربك وما دينك وما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ولسه في امتحان تاني في الآخرة اللي هو على القيل والقال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقالوا ما لهذا الكتاب، اللي هو هنمتحنه وهنسأل فيه، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. هو ده الامتحان اللي احنا ينبغي أن نستحضر إجاباته من الآن وأن نعمل له ألف حساب وحساب حتى نلقى الله عز وجل ونحن من الذين ثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخ أحمد، صلاة الفجر 5:30 بتوقيت القاهرة، لعلهم عشان العمل يصلون قبل إقامة الصلاة في المسجد، فما حكم هذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أخي الحبيب، ما داموا يضطرهم ظروف عملهم، تضطرهم ظروف عملهم أن يستعجلوا فيصلوا معا الاثنين ثلاثة المستعجلين، فيصلوا معا خلف المصلين ورا خالص في آخر المسجد، ولا يتقدموا على الناس حتى لا يثيروا بين الناس. ماذا يفعل هؤلاء؟ كأنهم اعتزلوا الصلاة مع الإمام والناس لا يدرون في بعض الأحيان حقيقة ما يفعلون. فلا بأس بذلك من باب حرصهم على أداء الصلاة أولا في وقتها، ثانيا في المسجد، ثالثا في الجماعة. زادكم الله عز وجل حرصا. لكن إن سألكم سائل بينوا، يعني حد أنتم مالكم يا جماعة بتصلوا ليه ما الإمام لسه؟ قولوا إحنا عشان مستعجلين عشان شغلنا، لو استنينا لحد الإقامة
طبيعة عملنا
تضطرنا لهذا، لأن أنا ممكن أنا أشوفكم وأقول إيه مش عاجبهم الإمام دول ولا إيه. صحيح. فأنتم ما تفعلون إن شاء الله زادكم الله حرصة. لكن إن سألكم أحد فأجيبوا بأنكم مستعجلين عشان العمل، وفي نفس الوقت لا تصلوا في مقدمة المسجد، إنما صلوا في أواخر المسجد حتى يعلم الناس أن هذه إمامة فرعية أو جماعة فرعية وليست جماعة الإمام الأصلية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إن لم يكن مثل هذا العذر فلا يجوز.
طبعا احنا نعمل جماعتين في مسجد واحد. صحيح. لا ما يصحش طبعا.
جزاك الله خير. لو أحد الناس وطبيعة عمله يعمل في الشارع، أعطاه الله الصحة والعافية وأسأل الله أن يبارك له في جهده وماله، أعطاه شيئا دون استشراف نفس شيخي الكريم، فما حكم هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الله يا أخي، يعني لا أدري من أين أبدأ ولا من أين أنتهي في إجابة سؤال الأخ الكريم. يعني إحنا إخواننا عمال النظافة نسأل الله عز وجل أن يجعل ما يبذلون في ميزان حسناتهم، وأن يرزقهم تقوى الله والضمير في العمل
يا رب، يا رب.
لأنه ده عمل فاضل، وهو من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ولولا هؤلاء الإخوة الكرام عمال النظافة لعشنا في أكوام من القمامة وأكوام من التلوث والذباب والناموس وإلى آخره. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خيرا. والله لو أعطوا من المال ما أعطوا ما كان هذا كفاية لهم، يعني لا يوفيهم حقهم. يعني هو إذا أعطاهم معطن
ولا نضطرهم للسؤال
قل أو كثر فهذا لا شيء فيه. صحيح. مال مباح، إذا أتاك من هذا المال شيء من غير استشراف نفس فخذه، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقنا وأرزاقهم
يا رب.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ سامح يقول، رجل يعني يجمع تبرعات لجهة لمسجد مثلا ويأخذ نسبة، ما عرفش مين اللي قال له حكاية النسبة 50% دي، حكمها يا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أصلح الله حال هذا الأخ.
نعم.
وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
آمين.
وغفر لنا وله. هذه النسبة سحت محض، سحت عين الحرام. من الذي أباح له وهو مستأمن على هذا المال لصالح المسجد؟ ده احنا مستأمنينك، انت سواء كنت الامام ولا رئيس مجلس ادارة المسجد ولا اللي جماعة المصلين في المسجد
ممكن انتدبوك خارج ممكن يكون خارج المسجد
انتدبوك لجمع التبرعات او انت العامل بتاع المسجد, في كل الاحوال انت مستأمن على مال الله عز وجل المخصص الموقوف للمسجد. فمين اللي أباح لك انك تاخد حتى 1% من هذا المال؟ لا يجوز له ان ياخد 1% ولا 0.5% ولا اي نسبة من هذا المال على الاطلاق, لانه مال الله عز وجل وهو موقوف من المتبرعين به لصالح المسجد. كان زمان بعضهم بيتأول يقول اصل احنا والعاملين عليها, عاملين عليها يعني حتى لو افترضنا مجازا أنك من العاملين عليها, عينتك الجمعية أو الجهة المختصة لوزارة الأوقاف ولا الأزهر ولا غيره, عينك تبقى عامل على جمع التبرعات, يعني العاملون عليها لهم سهم من 8 أسهم, يعني مش هيبقى النسبة 50% دي, ده سحت السحت يا أخي الحبيب. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلي. ويعني المال الخوض في المال المحرم من أكبر الكبائر والعياذ بالله, نسأل الله أن يتوب علينا وعلي
يا رب يا رب.
والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا, تفضل.
لو سمحت أنت عايز رقم الشيخ شعبان.
طب رقم الشيخ مع الشباب في كنترول, بارك الله فيكم في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم, لو القرآن تركه في البيت يعني ولا يوجد أحد في البيت, فما حكم هذا؟ ولكن بعد هذا الاتصال أم محمد. السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم يا أم محمد. السلام عليكم.
الله.
أهلا ومرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا.
أيوة شيخ, أسأل الشيخ بس سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول, أنا مصابية على الحج الحمد لله.
الحمد لله.
وبقالي 4 سنين وأنا بقدم في الحج بس ما بتجنش القرعة. هذا يعني يسقط عني الفرض؟ يعني لو مت كده يعني يكون سقط عني الفرض؟
يا رب يرزقك الحج ويرزقنا.
ولا أعمل إيه طيب؟ السؤال الثاني, هل القهقه تنقض الوضوء؟
حاضر. فأمان الله. نعم شيخنا الحبيب, متعكم الله بالصحة والعافية, أمين يا رب العالمين. مسألة القرآن شغال 24 ساعة في البيت ومفيش حد في البيت أحيانا, حكم إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بعض الناس يظن أن هذا من باب صيانة البيت وحفظ البيت من الشياطين وإلى آخره, لكن هذا الفعل خلاف الأولى, يعني هو لا يجوز في الأصل, لأن القرآن ما جعل ليتلى دون أن ينتفع به القارئ أو أن ينتفع به المستمع السامع. فما لم يكن هناك أحد في البيت يهتم بسماع القرآن المتلو الآن عبر الجهاز, فلا يجوز لنا أن نشغله عمال على بطال ولا أحد في البيت يستمع إليه,
لأن دي من
آداب التلاوة. آداب تلاوة استماع القرآن الكريم, يا أيها وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له, مش كده بس, وأنصتوا. الإنصات أبلغ من الاستماع, فلتحصل الفائدة ويحصل النفع من القرآن الكريم. أما القول بأنه أصل عشان الشياطين تمشي وعشان الملائكة تيجي, ما هو الشياطين تمشي وعشان الملائكة تيجي إذا قرأنا القرآن, إذا إحنا قرأنا القرآن, يبقى في هذه الحالة القرآن منا حرز لنا وصيانا من الشياطين, وفي نفس الوقت مطردة للشياطين من البيت, فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه أو تقربه الشياطين 3 أيام, أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبلاش حكاية إيه شغال عمال على بطال دي. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. آمة الله تسألكم الدعاء لأبويها شيخ الكريم.
نسأل الله عز وجل أن يغفر لأبويها, لآبائها وأمهاتها وآبائنا وأمهاتنا وموتى المسلمين. أمين. إنه ولي ذلك. أمين. والقادر. أمين. عليه. نسأله تعالى أن يوسع عليهم قبورهم. أمين. وأن يجعلها من رياض الجنة. أمين. لا من حفر النار. ونسأله تعالى أن يجازيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أم محمد تستطيع الحج، الحمد لله رب العالمين، وهي تقدم في القرعة ولا تأتيها من 4 سنوات شيخي كريم.
نعم.
فأسأل الله أن يعطيها البركة والعمرة والحج، لو توفيت أسأل الله أن يرزقها الحج، يكون سقط عنها فريضة الحج شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، احمد الله عز وجل إنك نايمة أو أيما نايمة كما يقولون، وأنت على نية وشوق لحج بيت الله الحرام، وأنت أيضا تسعين إلى ذلك سعيا حثيثا، فكل سنة عمالة تقدم في القرعة ولا يأتيها نصيبها إلى الآن. فلو افترضنا جدلا أنها بذلت هذا الجهد ولكن لم توفق إلى أن تأتيها تأشيرة الحج أو القرعة كما يقولون وتوفاها الله على ذلك، فإنه ليس عليها شيء لأنها بذلت كل ما تستطيع، فالفريضة عنها سقطت ولله الحمد والمنة، بل وربما يكون قد كتب لها أجر الحج والعمرة منة وفضلا من الله عز وجل. والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والنبي يفسر إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، ليه وهم في المدينة وإحنا في الغزو؟ قال حبسهم العذر. فإذا حبسك العذر فالله يكتب لك إن شاء الله عز وجل أجر الحج والعمرة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل القهقهة الضحك بالصوت المرتفع شيخي كريم تنقض الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد بالفعل قال بهذا القول بعض أهل العلم، لكن المعتمد عند عامة أهل العلم أن هذا لم يرد عليه نص صحيح صريح أن يكون من نواقض الوضوء أو أن يكون من الحدث الذي ينقض الوضوء وعليه. فإن شاء الله عز وجل خلونا ناخذ بالقول الأعم عند أكثر أهل العلم أنه ليس من النواقض لعدم وجود الدليل، والأصل براءة الذمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله بشكر كريم. سجود السهو له 3 يعني حالات في الزيادة والنقص أو الشك، الكيفية شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذا القول الذي فيه تفصيل وما ذهب إليه الحنابلة لكن غيرهم من أئمة المذاهب، منهم من قال سجود السهو دائما على طول بعد انتهاء الصلاة، ومنهم من قال سجود السهو دائما في كل الأحوال قبل التسليم بعد التشهد وقبل التسليم، ومنهم من خير أن المصلي مخير إن سجد قبل التسليم فبها ونعمت وإن جعله بعد التسليم فبها ونعمت. أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى هذا التفصيل، قالوا إذا كان الخطأ بزيادة شيء في الصلاة فسجود السهو حينئذ يكون بعد الصلاة وليس قبل التسليم، بعد التسليم وليس قبل التسليم. أما إذا كان الخطأ الذي وقع في الصلاة بنقصان شيء منها فإن سجود السهو يكون في الصلاة قبل التسليم وليس بعده. أما في حالة الشك، إن كان شك فيه ظن غالب سجد بعد قبل التسليم، وإن كان شك لكن ليس فيه ظن غالب شاكك بس أنا يا ترى دي ولا دي، فيجعل السجود بعد التسليم، فالأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في الدقائق المتبقية شيخي الكريم، الرطوبة التي تخرج من المرأة ما حكمها التي تعتاد عليها المرأة؟ هل هي فيها نجاسة؟ هل تنقض الوضوء؟ ماذا تفعل المرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذه الرطوبات التي تخرج من النساء أمر غالب على كثير من النساء، ومن رحمة الله تعالى أنه ليس من النواقض عند عامة أهل العلم، لأنه ليس خارجا من أحد السبيلين المعروفين، سبيل البول ولا سبيل البراز، إنما هذا من سبيل ثالث هو سبيل الولد عند النساء. وبالتالي فإن قول الأكثرين من أهل العلم وهو القول الأشهر أن رطوبات فرج المرأة ليست من نواقض الوضوء لكونها عمت بها البلوى قديما وحديثا، ومع ذلك لم يأتي فيها بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم لنساء عصره، والأصل براءة الذمة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذن لا تتوضأ ولا تطهر الثوب؟
لا لا لا، ليس عليها شيء. أنت على وضوءك وشعرت بهذه الرطوبات فهذا لا يضرك، لا محتاجين نستنجي مرة تانية ولا محتاجين نحن نعيد الوضوء، فهو ليس من الحدث وليس من نواقض الوضوء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال أخير شيخ الكريم، كيف تغتسل المرأة من الجنابة وكيف تغتسل من الحيض، وهل هناك فارق بين هذا الغسل وهذا الغسل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بالنسبة للنساء في فارق يسير جدا، أنها في غسل الجنابة لا يلزمها أن تنفض ضفائرها، تفك الضفائر يعني، أما في غسل الحيض والنفاس فإنها تنفض ضفائرها في هذا الغسل، غسل الحيض والنفاس تفك الضفائر، أما في غسل الجنابة فإنها لا غير ملزمة بفك أو بفض الضفائر. أما الغسل في الحالتين الكيفية نفسها، فالغسل المفروض مع السنن والمستحبات، أولا النية لأنها ركن في الغسل، فتنوي المرأة رفع الحدث الأكبر سواء الجنابة ولا الحيض ولا النفاس، ثم بعد ذلك تبدأ بالاستنجاء وغسل المحل غسلا جيدا، ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءها للصلاة كاملا، ثم بعد ذلك تغسل رأسها حتى تتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر وفروة الرأس، ثم تفيض الماء على جانبها الأيمن، ثم تفيض الماء على جانبها الأيسر، ثم تفيض الماء على سائر البدن، بهذا ينتهي الغسل بفرضه وبسننه ومستحباته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا مما عمت به البلوى يعني هذا طبيعة
وليس مش مصيبة يعني، مش مصيبة
نعم،
لكن ده غالب حال النساء يعني.
نعم، هذه طبيعة خلقية خلقها الله عز وجل عليها، خلق المرأة
نعم، هي شيء ليس بإرادتها.
نعم،
والملاحظة المهمة أنه هو، لأن في بعض النساء تسمع أنه من النواقض كل ما خرج من السبيلين فمن النواقض، هي المقولة في ظاهرها سليمة ولله الحمد، غير أن هذه الرطوبات لم تخرج من السبيلين، سبيل البول وسبيل البراز، إنما هي تخرج من سبيل ثالث عند المرأة وهو سبيل الولد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية، رفعنا الله بعلمكم
وغفر الله لنا ولكم،
اللهم أمين أمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، إن شاء الله تعالى الليلة في أهل الذكر في العاشرة مساء، العاشرة والربع إن شاء الله تعالى بتوقيت القاهرة، مع الدكتور محمد حسن عبد الغفار إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى. هذا بالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.